الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله أما بعد. فالحمد لله على ما يسر من فضله تبارك وتعالى بفسح هذه اللقاءات وهذه المجالس الرمضانية بعنوان توجيهات رمضانية. هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن سهل ويسر لنا هذه المجالس، نلتقي بكم أيها الأحبة وأنتم في منازلكم وأنتم في بيوتكم آمنين مطمئنين في استقرار ورغد ونعمة من الله تبارك وتعالى، أعمال صالحة، توحيد وسنة، صيام وقيام وقراءة قرآن وأعمال صالحة. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وما هذه المجالس وما هذه التوجيهات وما هذه الدروس وما هذه اللقاءات وما هذه المحاضرات وما هذه الكلمات وما هذه الجهود من وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك متمثلة في جهود مكاتب الدعوة التجاريات ومكاتب الدعوة الإرشاد، إلا أنها حلق علم ورياض الجنة. حلق العلم ورياض الجنة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، هذه هي رياض الجنة. وهذه نعمة من الله جل وعلا أن نجتمع على طاعة الله، نجتمع على المذاكرة، نجتمع على العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع على الوصايا والتوجيهات النبوية، نجتمع على بيان وشرح الآيات القرآنية، نجتمع على سيرة الصحابة. وهذه الأعمال الجليلة من المنهج السلفي، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، حيث أن العلم وطلب العلم له فضل ومزية عند الرب تبارك وتعالى. فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو العلم قائما بالقسط، فأشهد أولي العلم على توحيده تبارك وتعالى. فقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. فبوضع عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم شأنه فرضي وهو رفعة للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم وذلك دالا على العلم وطلب العلم.
وقفت الفوز اثنين
ليش؟
مدري وقف من نفسه، لا حقه ولا حقك
ليش؟ فنعتذر لهذا الخلل التقني، فقد توقف عندنا الإرسال ونستأنف والحمد لله رب العالمين. فنذكر أن العلم الشرعي له مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهو سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأبشر، أبشر يا طالب العلم، أبشر يا من تسعى إلى حضور هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذه التوجيهات، أبشر بالخير من الله جل وعلا من صرحت نيتك، فنصلح نوايانا لله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة قد سعيت بأن تكون هذه التوجيهات رأي أتى بأن تكون في أحكام الصيام وفضائل الأعمال الصالحة، ورأي أتى أن تكون في مسائل في العقيدة، مسائل في السيرة والسنة، ومسائل في فهم الصحابة والسلف الصالح، كذلك في كيف كان السلف في رمضان، كذلك في ففي الحقيقة عدة اختيارات تضاربت في ذهني، ولكن سوف نبدأها بأهم المهمات وأوجب الواجبات، ألا وهو توحيد رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. وسوف نختار جملة بما يسمع به الوقت من مظاهر هذا التوحيد في هذا الشهر المبارك. وهذا أول حق لله جل وعلا وعلى العبيد، وأول واجب على المسلمين هو توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يوحدون. أي خلقنا لتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعباد وعبادة الله لا شريك له، بل هذا هو حق الله العباد. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، قال يا معاذ أتدري ما حق العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة هو حق الله على العباد، وهذا الأمر هو الذي من أجله خلقنا ومن أجله خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هو الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من أجله قام سوق الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله يعني التوحيد. وهذا حقيقة ما يجسده اليوم جنودنا المواسد الحد الجنوبي حينما يواجهون ويوقفون هذا المد الصفوي البجوسي وهذه الفرقة الضالة المضلة الحوثية أشركت بالله جل وعلا ودعت غير الله جل وعلا وثبت الله وسلم واعتدت على الحرمين الشريفين. فما يقومون به هو الجهاد الحقيقي، لا ما تقوم به الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين من القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وما إلى ذلك من جميع الأسماء، أرضي لقات الشجاعة أرضي لقات الحمية أرضي لقات فيهم في سبيل رسول الله أما قاتل ده كلمة رجل أولي فوضي سبيل الله. وهذا هو ما يقوم به، حفظهم الله ورعاهم ونصرهم وأيدهم وسددهم وهزم الأعداء، إنه هو لذلك قادر عليه. فتوحيد الله جل وعلا هو شأن عظيم، وتوحيد الله جل وعلا مبني على ركنين النفي والإثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر ذنبك. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي. فلا يستقيم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. فلا يصلح أن يدعو الله ويدعو غير الله، يعبد الله ويعبد غير الله، ما يصلح هذا. إنما لابد أن يكون العبادة لله وحده لا شريك له. لذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الآيات والأحاديث في التوحيد يطول المقام فيها، لكن أردت في البداية التأصيل والتأسيس في التوحيد ومعنى التوحيد وأنه الذي من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلقت الجنة والنار. الجنة جزاء الموحدين والنار عقوبة للمشركين. التوحيد شأن عظيم يا أهل التوحيد، فنعتني بالتوحيد ونعتني بالعقيدة ونتعلم آحاد وأفراد مسائل التوحيد في العبادات القولية والعملية والمالية والقلبية. كثير ما ذكرنا العبادة، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعبادات قولية وعبادات فعلية عملية بدنية وعبادات قلبية وعبادات مالية. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمت والمسلمين. إذن هذا هو التوحيد، هذا هو إفراد الله بالعبادة. فإذا استشعر العبد جميع ما يقوم به من أن يستيقظ إلى أن ينام حتى موته وحتى يقظته هي لله جل وعلا. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. إذا تأمل في هذا فيجد أن جميع حياته وجميع أعماله وجميع أقواله وجميع تحركاته يجب أن تكون لله جل وعلا، وفيها تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له. هنا يبارك له في كل ما عمل وكل ما قال وكل ما يسعى إليه. إذن التوحيد هو أهم المهمات، تعلمه والعمل به والدعوة إليه، كذلك تعلم الشرك وهو صرف شيء من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله وصرفها لغير الله جل وعلا. أن يعبد غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يسأل غير الله، يسجد لغير الله، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما ضيب الناصر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار كذلك. وذلك إذا مات على التوحيد هو في الجنة ابتداء أو مآلا، وإذا مات على الشرك أضرب إياكم منه كان خالدا مخلدا في النار كما ذكر المولى تبارك وتعالى. فقال شيخنا شسار فزر فوزان قد يصبح الرجل في الدنيا ويمسي في الجنة، نسأل الله فضله لنا ولكم جميع المسلمين، وذلك بالتوحيد. الموت سوف يأتينا جميعا، وإنك ميت وإنهم ميتون، ولكن تموت على ماذا وتحيا على ماذا؟ إنه على التوحيد والعقيدة والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، لأن الأمر جد وجد ليس هزل. سوف نغادر هذه الدنيا على ماذا وإلى ماذا وإلى أين؟ لأن المؤمن كله خير، يقول سمع عجبا من أمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا المؤمن. فغصبه كيف يصبر؟ غصبت سراء شكر فكان خيرا له، وصبر ضراء صبر فكان خيرا له. والشكر والصبر هي أيضا من مقامات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فهنا التوحيد والاهتمام بالتوحيد. وكذلك قد يصبح الرجل في الدنيا ويمسي في النار، أعاذ الله وإياكم من النار. الأمر خطير جدا، يجب علينا أن نراقب أنفسنا في أقوالنا وأعمالنا أن تكون خاصة لله جل وعلا، لا نريد لا رياء ولا سمعة ولا شرك ولا مخالفة لشرع الله جل وعلا، إنما تكون خاصة لله تبارك وتعالى ونريد بها وجه الله جل وعلا. هذه مقدمة بسيطة في التوحيد، والتوحيد يحتاج إلى أكثر من هذا المقام وأكثر من هذا البسط في أحد وأفراد مسائله. وهذا ما يقوم به العلماء، حيث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ الله، إنما ذلك بالدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين. وهذا دور أهل السنة والجماعة، حيث أن الدعوات الأخرى من الإخوان المسلمين الإرهابية والتبليغ الصوفية والفرق الضالة لا تدعو إلى التوحيد وتحرف التوحيد. التبليغ قالوا التوحيد هو توحيد الربوبية، لا خالق لا رازق لا محي ولا ميت إلا الله جل وعلا، وحرموا توحيد الربوبية. وهذا التوحيد قد أقر به كفار قريش، وليس ما خلق السماء والأرض يقول الله. جماعة الإخوان المسلمين صرفوه وحصروه وفي الحاكمية، الحكم إلا لله. لا شك أن هذا من التوحيد، لكن اختزلوا التوحيد كله، فإذا مثلا هم يسعون إلى الحكم ويسعون إلى الكراسي ويسعون إلى هدم الإسلام وتشويه المسلمين وأن يخالفوا شرع الله جل وعلا وسنة الله وسلم باسم الإسلام، لأنها جماعة سياسية حزبية ماسونية، أعاذ الله وإياكم. لكن كثير من الناس اغتر بها ونشرت بين الناس على أنها دعوة إسلامية وأنها جماعة إسلامية تدعو إلى الإسلام، حيث أن الذي أسسها ودعمها ومولها لوجستيا هي الدول الكافرة وأعداء الإسلام والمسلمين. بل اليوم من ينادي إليها ويذكيها هم بين أظهر المشركين هناك. وهل هذه الدول الكافرة تنصر الإسلام ومن يقوم بالإسلام؟ فعموما الدعوة التي لا تدعو إلى التوحيد هي ليست على دعوة الأنبياء والمرسلين، وليس هناك إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة المرضين والسلف الصالحين، الله يجعلنا وإياكم منه. فهنا نأتي إلى مظاهر التوحيد في هذا الشهر المبارك. نختصر باختصار، أولها قول المولى جل وعلا حينما قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم قال لي، أي لله وحده لا شريك له، وهذا فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. إفراد الله جل وعلا بالصوم قال وأنا أجزي به، أي يكون الجزاء على المولى تبارك وتعالى. أيضا الكلام في هذا يطول لكن سوف نختصر. كذلك مسألة أخرى في الصيام وهو الدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم ودخل، فسمها عبادة، فالدعاء عبادة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. إذا الدعاء هو العبادة، الدعاء من أعظم مظاهر التوحيد، بل هو أعظم التوحيد لله جل وعلا وأعظم العبادة لله تبارك وتعالى، أن يدعى الله وحده لا شريك له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا دعا أن يدعو الله وحده لا شريك له. فهنا أيضا في مظاهر كثيرة للدعاء، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، والصائم دعوة مستجابة. كذلك الثلث الأخير من الليل حينما يكون وقت التنزل، تنزل المولى جل وعلا، نزل يقلب جره جل وعز ويقول يا عبادي من تاب توب عليه أم يستغفر فاغفر له من داعي فأجيبه. فهذا وقت سكب العبارات ووقت استجابة الدعوات، ولا سيما في هذه الأزمنة الناس يسهرون في الليل، فيكون لك وقت تخلو بالله جل وعلا، تخلو بنفسك وتدعو وتتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، يعد الله جل وعلا ينجيك ويحفظك ويرعاك ويرزقك ويبارك لك ويسعدك في الدنيا والآخرة، الله كريم تبارك وتعالى. يجب على العبد أن يخلص الدعاء لله وحده لا شريك له، وأن يقترب الأوقات التي فيها استجابة الدعاء، وأن يكسب من الدعاء للمولى جل وعلا، حيث أن الدعاء والقدر يتصارعان بين السماء والأرض، بل إن المولى جل وعلا يستجيب دعاء الداعي ما لم يدعو بقطيعة أو إثم، وهو يدخل تحت ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الله جل وعلا يستجيب لك ويكون لك ما سألته تبارك وتعالى، وهذا مرادك، ما لم يكن في قطيعة أو إثم، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الله جل وعلا، أو أن الله جل وعلا يدفع من الشر ما يوازي ما دعا به. الثالثة أن يدخر له يوم القيامة، وكل الناس حينما يرى ويدخر له يوم القيامة يتمنى أنه لم يجاب له أي مسألة وأي دعاء، لما يرى من فضيلة هذه المزيح حينما يدخر له يوم القيامة. إذن نجتهد بالدعاء، الدعاء له سنن وله، ولكن لا يشترط له طهارة ولا يشترط له الدعاء في المكان اللي انت فيه، ارفع يدك الله جل وعلا وادعو الله تبارك وتعالى بين اداء الاقامه، ايضا عند السجود، ايضا ساعة من يوم الجمعه، الثلث الاخير من الليل، عند الافطار، عند ادعو الله جل وعلا وابشر بالخير، امل بالله خير، احسن الظن بالله تجد كل فضيله، كما قال جل وعلا انا عند ظن عبدي بي وما عبدي ذكرني. اذا نحسن الظن بالله جل وعلا وندعو الله جل وعز، ونحسن ظن الله جل وعلا سوف يجيب هذه الأدعية وهذه الأذكار. المسألة الثالثة هو تفعيل أو استشعار أو العمل بموجب توحيد الأسماء والصفات، مسألة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. الله جل وعلا سميع يسمعنا، الله بصير يرانا، الله غفور يغفر لنا، الله كريم يرزقنا، الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك دعاء الله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى، وهذا الربط بين الدعاء وتوحيد الأسماء والصفات. فإن أردت أن تدعو الله جل وعلا بالرزق يا كريم يا جواد ارزقني، بالمغفرة يا غفور اغفر لي، الرحمة يا رحمن يا رحيم ارحمني، فيدعى الله جل وعلا بالاسم الذي يناسب المسألة. كذلك استشعار هذه الأسماء والصفات في أثناء هذه العبادة، حيث أن الصيام هو سر بين العبد وربه، لذا قال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالصيام سر بين العبد وربه تبارك وتعالى. إذن هنا الله جل وعلا هو العليم ويعلم، تفعيل هذا الاسم وهذه الصفة في هذا الموقف بين الله جل وعلا يعلم، ألا يعلم من خلق ورطب الخبيث، فالله جل وعلا يعلم ذلك منك يا عبد الله. أيضا فيها بأن الله جل وعلا هو الرقيب، يراقب الله جل وعلا في جميع حركاته وسكناته، في ليله ونهاره، في أقواله في أعماله، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إليه وقل له إن الذي خلق الظلام يراني، إن الله كان عليكم رقيبا، فراقب الله يا عبد الله في أقوالك في أعمالك في سرك في علانيتك في ليلك في نهارك في عملك في وظيفتك في علمك في تأدية الأمانة في جميع شؤونك، راقب الله جل وعلا، فإذا راقبت الله جل وعلا صدقت في الله فتح الله عليك البركات وحماك من جميع المهلكات، وقدر لك كل الخيرات والبركات،
منه تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات جل وعلا. إذن لابد من التفعيل، أيضا تفعيل أسماء وصفات كثير. فكذلك بأن الله جل وعلا الغفور الرحيم الكريم الودود الرؤوف، هذا يقوي جانب الرجاء عند العبد، فالرجاء هذا يحدوه إلى العمل، يزود بالأعمال الصالحة. كذلك يفعل فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. أيضا إذا آمن أن الله جل وعلا هو الجبار هو المتكبر هو القوي هو العزيز، وخاف. والخوف والرجاء هم ركناء العبادة والمحبة. فالمسلم في الحياة الدنيا يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طير، يغلب الخوف في حياته ويغلب الرجاء عند قرب لقاء ربه تبارك وتعالى. فهو يكون بين الخوف والرجاء لكي لا يأمن من مكر الله ولا يقض من رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا يكون توجهه إلى الله جل وعلا وانصرافه إلى الله تبارك وتعالى وخوفه من الله تبارك وتعالى ومراقبته لله تبارك وتعالى واستجابته لأمر الله تبارك وتعالى. فهنا من أعظم مظاهر التوحيد في هذا الشهر المبارك، ويفعل هذا في حياته كلها، حيث أن ثمرة هذا التوحيد عظيمة. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم ويمكن لهم دينهم وتضالهم ويبدل بعد خوفهم أمنا الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن أراد العالم أجمع الإطعام من المجاعات والأمن من المخاوف فليحق التوحيد له جل وعلا وإفراد الله بالعبادة والتوكع على هذا الشريك له في جميع أنواع العبادة. وبهذا يكون أعظم ثمرات هذا التوحيد وهذا الإيمان الذي من أجله خلقنا ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب ومن أجله تكون سائر هذه العبادات. العبادات هي لله وحده لا شريك له، ومنها الصيام فهو لله لا شريك له، وكذلك القيام وكذلك قراءة القرآن وكذلك جميع الأعمال التي هي مكملة للتوحيد وهي من مقتضى التوحيد. فالكلام في التوحيد لذيذ وجميل جدا. لماذا؟ لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدعي لخلق الله. لكن قليل من الناس من يدعو إلى هذا التوحيد ويبينه ويوضحه، وهذا خلل يجب إصلاحه بالإكثار من المحاضرات والكلمات واللقاءات والبرامج التي تتكلم عن التوحيد في أحد وأفراد مسائله. كل مسألة يجمع لها الأدلة من الكتاب والسنة وما كان من هذه الصحابة والسلف الصالح يطبق على الواقع، فيكون للناس رجوع إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا القدر الكفاية، وإلا لو استطعنا لأخذنا وقتا طويل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد وإفراد الله في العبادة وعبادة الله وحده لا شريك له. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، وارزقنا الأمن والأمانة في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وارزقنا الصالحة تقوم بالمعروف تنهى عن المنكر وتكون عنهم عطاءتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. ونشكر مكتب غراس للدعوة والإرشاد على جهوده الطيبة، ومن ثمرات جهوده هذه البرامج وهذه الكلمات. والشكر موصول بكم جميعا للحضور والإنصات والاستفادة والتفرغ لهذا اللقاء بكم، فنحن نسعد بمتابعتكم. وأسأل الله يحفظكم ويسعدكم ويرعاكم ويجعلكم المقبولين ومن عتقائه من النار ووالدينا وجميع المسلمين. وإلى اللقاء في لقاء قادم قريب بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على ما يسر من فضله تبارك وتعالى بفسح هذه اللقاءات وهذه المجالس الرمضانية بعنوان توجيهات رمضانية. هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن سهل ويسر لنا هذه المجالس. نلتقي بكم أيها الأحبة وأنتم في منازلكم وأنتم في بيوتكم آمنين مطمئنين في استقرار ورغد ونعمة من الله تبارك وتعالى، أعمال صالحة، توحيد وسنة، صيام وقيام وقراءة قرآن وأعمال صالحة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وما هذه المجالس وما هذه التوجيهات وما هذه الدروس وما هذه اللقاءات وما هذه المحاضرات وما هذه الكلمات وما هذه الجهود من وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك متمثلة في جهود مكاتب الدعوة التجاريات ومكاتب الدعوة الإرشاد، إلا أنها حلق علم ورياض الجنة، حلق العلم ورياض الجنة. حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، هذه هي رياض الجنة، وهذه نعمة من الله جل وعلا، أن نجتمع على طاعة الله، نجتمع على المذاكرة، نجتمع على العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع على الوصايا والتوجيهات النبوية، نجتمع على بيان وشرح الآيات القرآنية، نجتمع على سيرة الصحابة. وهذه الأعمال الجليلة من المنهج السلفي، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، حيث أن العلم وطلب العلم له فضل ومزية عند الرب تبارك وتعالى. بل قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، العلم قائما بالقسط، فأشهد أولي العلم على توحيده تبارك وتعالى. فقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبوب عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم شأنه عظيم وهو رفعة للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وذلك دالا على العلم وطلب العلم.
وقف الفوز اثنين
ليش؟
وقف من نفسه، لا حقه ولا حقك
ليش؟ فنعتذر لهذا الخلل التقني، فقد توقف عندنا الإرسال ونستحنف والحمد لله رب العالمين. فنذكر أن العلم الشرعي له مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهو سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأبشر، أبشر يا طالب العلم، أبشر يا من تسعى إلى حضور هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذه التوجيهات، أبشر بالخير من الله جل وعلا من صرحة نيتك، فنصبح نوايانا لله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة قد سعيت بأن تكون هذه التوجيهات، رأيت بأن تكون في أحكام الصيام وفضائل الأعمال الصالحة، ورأيت أن تكون في مسائل في العقيدة، مسائل في السيرة والسنة، ومسائل في فهم الصحابة والسلف الصالح، كذلك في كيف كان السلف في رمضان، كذلك في ففي الحقيقة عدة اختيارات تضاربت في ذهني، ولكن سوف نبدأها بأهم المهمات وأوجب الواجبات، ألا وهو توحيد رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. وسوف نختار جملة بما يسمع به الوقت من مظاهر هذا التوحيد في هذا الشهر المبارك، وهذا أول حق لله جل وعلا وعلى العبيد، وأول واجب على المسلمين هو توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يوحدون، أي خلقنا لتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وعبادة رجل شريك له، بل هذا هو حق الله العباد، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، قال يا معاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة هو حق الله على العباد، وهذا الأمر هو الذي من أجله خلقنا ومن أجله خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هو الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من أجله قام سوق الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله يعني التوحيد. وهذا حقيقة ما يجسده اليوم جنود البواسط بالحد الجنوبي حينما يواجهون ويوقفون هذا المد الصفوي البجوسي وهذه الفرقة الضالة المضلة الحوثية أشركت بالله جل وعلا ودعت غير الله جل وعلا وثبت وسلم واعتدت على الحرمين الشريفين و... فما يقومون به هو الجهاد الحقيقي، لا ما تقوم به الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين من القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وما إلى ذلك من جميع الأسماء، أرضي لقات الشجاعة أرضي لقات الحمية أرضي لقات فيهم في رسول الله قام قاتل ده كلمة رجل أولي فوري سنة الله. وهذا هو ما يقوم به، حفظهم الله ورعاهم ونصرهم وأيدهم وسددهم وهزم الأعداء، إنه لذلك قادر عليه. فتوحيد الله جل وعلا هو شأن عظيم، وتوحيد الله جل وعلا مبني على ركنين النفي والإثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر ذنبك. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي. فلا يستقيم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. فلا يصلح أن يدعو الله ويدعو غير الله، يعبد الله ويعبد غير الله، ما يصلح هذا. إنما لابد أن يكون العبادة لله وحده لا شريك له. لذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الآيات والأحاديث في التوحيد يطول المقام فيها، لكن أردت في البداية التأصيل والتأسيس في التوحيد ومعنى التوحيد وأنه الذي من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلقت الجنة والنار. الجنة جزاء الموحدين والنار عقوبة للمشركين. فالتوحيد شأنه عظيم يا أهل التوحيد، فنعتني بالتوحيد ونعتني بالعقيدة ونتعلم آحاد وأفراد مسائل التوحيد في العبادات القولية والعملية والمالية والقلبية. كثير ما ذكرنا العبادة، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعبادات قولية وعبادات فعلية عملية بدنية وعبادات قلبية وعبادات مالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمت والمسلمين. إذا هذا هو التوحيد، هذا هو إفراد الله بالعبادة. فإذا استشعر العبد جميع ما يقوم به من أن يستيقظ إلى أن ينام حتى موته وحتى يقظته فهي لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا تأمل في هذا فيجد أن جميع حياته وجميع أعماله وجميع أقواله وجميع تحركاته يجب أن تكون لله جل وعلا وفيها تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له. هنا يبارك له في كل ما عمل وكل ما قال وكل ما يسعى إليه. إذا التوحيد هو أهم المهمات، تعلمه والعمل به والدعوة إليه. كذلك تعلم الشرك وهو صرف شيء من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله وصرفها لغير الله جل وعلا. أن يعبد غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يسأل غير الله، يسجد لغير الله، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما ضل من أنصار. فقال صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. ولكن إذا مات على التوحيد هو في الجنة ابتداء أو مآلا، وإذا مات على الشرك أيضا وإياكم منه كان خالدا مخلدا في النار كما ذكر المولى تبارك وتعالى. فقال شيخنا الشيخ صالح فوزان قد يصبح الرجل في الدنيا ويمسي في الجنة. نسأل الله فضله لنا ولكم جميع المسلمين، وذلك بالتوحيد. الموت سوف يأتينا جميعا، وإنك ميت وإنهم ميتون، ولكن تموت على ماذا وتحيا على ماذا؟ إنه على التوحيد والعقيدة والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، لأن الأمر جد وجد ليس هزل. سوف نغادر هذه الدنيا على ماذا وإلى ماذا وإلى أين؟ لأن المؤمن كله خير. يقول سمع عجبا من أمر المؤمن أن أمره كله خير، وليس ذلك إلا المؤمن. فأصابه كيف يصبر؟ أصابت سراء شكر فكان خيرا له، وأصابت ضراء صبر فكان خيرا له. والشكر والصبر هي أيضا من مقامات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعباد. فهنا التوحيد والاهتمام بالتوحيد. وكذلك قد يصبح الرجل في الدنيا ويمسي في النار، أعاذ الله إياكم من النار. الأمر خطير جدا، يجب علينا أن نراقب أنفسنا في أقوالنا وأعمالنا أن تكون خاصة لله جل وعلا. لا نريد لا رياء ولا سمعة ولا شرك ولا مخالفة لشرع الله جل وعلا، إنما تكون خاصة لله تبارك وتعالى ونريد بها وجه الله جل وعلا. هذه مقدمة بسيطة في التوحيد، والتوحيد يحتاج إلى أكثر من هذا المقام وأكثر من هذا البسط في أحد وأفراد مسائله. وهذا ما يقوم به العلماء، حيث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ الله، إنما ذلك بالدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين. وهذا دور أهل السنة والجماعة، حيث أن الدعوات الأخرى من الإخوان المسلمين الإرهابية والتبليغ الصوفية والفرق الضالة لا تدعو إلى التوحيد وتحرف التوحيد. التبليغ قالوا التوحيد هو توحيد الربوبية، لا خالق لا رازق لا محي ولا ميت إلا الله جل وعلا، وحرموا توحيد الربوبية. وهذا التوحيد قد أقر به كفار قريش، ولساتهم من خلق السماء والأرض يقول الله. جماعة الإخوان المسلمين صرفوه وحصروه وفي الحاكمية، الحكم إلا لله. لا شك أن هذا من التوحيد، لكن اختزلوا التوحيد كله، فهذا مثلا أنهم يسعون إلى الحكم ويسعون إلى الكراسي ويسعون إلى هدم الإسلام وتشويه المسلمين، وأن يخالفوا شرع الله جل وعلا وسنة الله صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام، لأنها جماعة سياسية حزبية ماسونية، أعاذ الله وإياكم. لكن كثير من الناس اغتر بها ونشرت بين الناس على أنها دعوة إسلامية وأنها جماعة إسلامية تدعو إلى الإسلام، حيث أن الذي أسسها ودعمها ومولها لوجستيا هي الدول الكافرة وأعداء الإسلام والمسلمين. بل اليوم من ينادي إليها ويذكيها هم بين أظهر المشركين هناك. وهل هذه الدول الكافرة تنصر الإسلام ومن يقوم بالإسلام؟ فعموما الدعوة التي لا تدعو إلى التوحيد هي ليست على دعوة الأنبياء والمرسلين، وليس هناك إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة المرضين والسلف الصالحين، أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. فهنا نأتي إلى مظاهر التوحيد في هذا الشهر المبارك. نختصر باختصار، أولها قول المولى جل وعلا حينما قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم قال لي، أي لله وحده لا شريك له، وهذا فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. إفراد الله جل وعلا بالصوم قال وأنا أجزي به، أي يكون الجزاء على المولى تبارك وتعالى. أيضا الكلام في هذا يطول لكن سوف نختصر. كذلك مسألة أخرى في الصيام وهو الدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم أبدا، فسمها عبادة. فالدعاء عبادة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. إذا الدعاء هو العبادة، الدعاء من أعظم مظاهر التوحيد، بل هو أعظم التوحيد لله جل وعلا وأعظم العبادة لله تبارك وتعالى، أن يدعى الله وحده لا شريك له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا دعا أن يدعو الله وحده لا شريك له. فهنا أيضا في مظاهر كثيرة للدعاء، للصائم دعوة لا ترد عند فطرة، والصائم دعوة مستجابة. كذلك الثلث الأخير من الليل حينما يكون وقت التنزل، تنزل المولى جل وعلا الذي يقلب جره جل وعز ويقول يا عبادة من تاب توب عليه أم صغر فاغفر له من داعي فأجيبه، فهذا وقت سكب العبارات ووقت استجاب الدعوات. لا سيما في هذه الأزمنة الناس يسهرون في الليل، ف فيكون لك وقت تخلو بالله جل وعلا، تخلو بنفسك وتدعو وتتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، لعل الله جل وعلا ينجيك ويحفظك ويرعاك ويرزقك ويبارك لك ويسعدك في الدنيا والآخرة. الله كريم تبارك وتعالى. يجب على العبد أن يخلص الدعاء لله وحده لا شريك له، وأن يقترب الأوقات التي فيها استجابة الدعاء، وأن يكسب من الدعاء للمولى جل وعلا، حيث أن الدعاء والقدر يتصارعان بين السماء والأرض، بل إن المولى جل وعلا يستجيب دعاء الداعي ما لم يدعو بقطيعة أو إثم، وهو يدخل تحت ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الله جل وعلا يستجيب لك ويكون لك ما سألته تبارك وتعالى، وهذا مرادك، ما لم يكن في قطيعة أو إثم، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الله جل وعلا، أو أن الله جل وعلا يدفع من الشر ما يوازي ما دعا به. الثالثة أن يدخر له يوم القيامة، وكل الناس حينما يرى ويدخر يوم القيامة يتمنى أنه لم يجاب له أي مسألة وأي دعاء، لما يرى من فضيلة هذه المزية حينما يدخر له يوم القيامة. إذن نجتهد بالدعاء. الدعاء له سنن وله، ولكن لا يشترط له طهارة ولا يشترط له الدعاء. في المكان اللي أنت فيه ارفع يدك الله جل وعلا وادعو الله تبارك وتعالى، بين أداء والإقامة، إذا عند السجود، أيضا ساعة من يوم الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، عند الإفطار، عند ادعو الله جل وعلا وأبشر بالخير، أمل بالله خير، أحسن الظن بالله، تجد كل فضيلة، كما قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وما عبدي ذكرني. إذا نحسن الظن بالله جل وعلا وندعو الله جل وعز، ونحسن ظن الله جل وعلا، سوف يجيب هذه الأدعية وهذه الأذكار. المسألة الثالثة هو تفعيل أو استشعار أو العمل بموجب توحيد الأسماء والصفات. هذه مسألة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. الله جل وعلا سميع يسمعنا، الله بصير يرانا، الله غفور يغفر لنا، الله كريم يرزقنا، الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك دعاء الله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى، وهذا الربط بين الدعاء وتوحيد الأسماء والصفات. فإن أردت أن تدعو الله جل وعلا بالرزق يا كريم يا جواد ارزقني، بالمغفرة يا غفور اغفر لي، الرحمة يا رحمن يا رحيم ارحمني، يدعى الله جل وعلا بالاسم الذي يناسب المسألة. كذلك استشعار هذه الأسماء والصفات في أثناء هذه العبادة، حيث أن الصيام هو سر بين العبد وربه، لذا قال جل وعلا: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام سر بين العبد وربه تبارك وتعالى. إذن هنا الله جل وعلا هو العليم ويعلم تفعيل هذا الاسم وهذه الصفة في هذا الموقف، بين الله جل وعلا يعلم، ألا يعلم من خلق ورطب الخبيء، فالله جل وعلا يعلم ذلك منك يا عبد الله. أيضا فيها بأن الله جل وعلا هو الرقيب، يراقب الله جل وعلا في جميع حركاته وسكناته، في ليله ونهاره، في أقواله، في أعماله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إليه وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إن الله كان عليكم رقيبا، فراقب الله يا عبد الله في أقوالك، في أعمالك، في سرك، في علانيتك، في ليلك، في نهارك، في عملك، في وظيفتك، في علمك، في تأدية الأمانة، في جميع شؤونك، راقب الله جل وعلا. فإذا راقبت الله جل وعلا صدقت مع الله
تعالى فتح الله عليك البركات وحماك من جميع المهلكات، وقدر لك كل الخيرات والبركات منه تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات جل وعلا. إذن لابد من تفعيل، أيضا تفعيل أسماء وصفات كثير. فكذلك بأنه جل وعلا الغفور الرحيم الكريم الودود الرؤوف، هذا يقوي جانب الرجاء عند العبد، فالرجاء هذا يحدوه إلى العمل، يتزود بالأعمال الصالحة، كذلك يفعل فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، وما قام يعتقد ابن سبق فلما تقدم من ذنبه. ايضا اذا امن ان الله جل وعلا هو الجبار والمتكبر والقوي والعزيز وخاف. والخوف والرجاء هم ركنا العباده والمحبه. فالمسلم في الحياه الدنيا يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طير، يغلب الخوف في حياته ويغلب الرجاء عند قرب لقاء ربه تبارك وتعالى. فهو يكون بين الخوف والرجاء لكي لا يأمن من مكر الله ولا يقض من رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا يكون توجهه إلى الله جل وعلا وانصرافه إلى الله تبارك وتعالى وخوفه من الله تبارك وتعالى ومراقبته لله تبارك وتعالى واستجابته لأمر الله تبارك وتعالى. فهنا من أعظم مظاهر التوحيد في هذا الشهر المبارك، ويفعل هذا في حياته كلها، حيث أن ثمرة هذا التوحيد عظيمة. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفهم في الأرض كما استخلف من قبلهم ويمكنهم دينهم وتضالهم ويبدأ بعد خوفهم أمنا الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن أراد العالم أجمع الإطعام من المجاعات والأمن المخاوف فليحق التوحيد له جل وعلا وإفراد الله بالعبادة والتوكل على وحده لا شريك له في جميع أنواع العبادة. وبهذا يكون أعظم ثمرات هذا التوحيد وهذا الإيمان الذي من أجله خلقنا ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب ومن أجله تكون سائر هذه العبادات. العبادات هي لله وحده لا شريك له، ومنها الصيام فهو لله وحده لا شريك له، وكذلك القيام، وكذلك قراءة القرآن، وكذلك جميع الأعمال التي هي مكملة للتوحيد وهي من مقتضى التوحيد. فالكلام في التوحيد لذيذ وجميل جدا. لماذا؟ لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدعي لخلق الله. لكن قليل من الناس من يدعو إلى هذا التوحيد ويبينه ويوضحه، وهذا خلل يجب إصلاحه بالإكثار من المحاضرات والكلمات واللقاءات والبرامج التي تتكلم عن التوحيد في أحد وأفراد مسائله. كل مسألة يجمع لها الأدلة من الكتاب والسنة وما كان من هذه الصحابة والسلف الصالح يطبقها على الواقع، فيكون للناس رجوع إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا القدر الكفاية، وإلا لو استطردنا لأخذنا وقتا طويل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وعبادة وحده لا شريك له. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وأمتنا عليها وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، وارزقنا الأمن والأمانة في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وارزقنا الصالحة تهم بالمعروف تهم عن المنكر، وتكون عنهم عطاءتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. ونشكر مكتب غراس للدعوة والإرشاد على جهوده الطيبة، ومن ثمرات جهوده هذه البرامج وهذه الكلمات. والشكر موصول بكم جميعا للحضور والإنصات والاستفادة والتفرغ لهذا اللقاء بكم، فنحن نسعد بمتابعتكم. وأسأل الله يحفظكم ويسعدكم ويرعاكم ويجعلكم المقبولين ومن عتقائه من النار ووالدينا وجميع المسلمين. وإلى اللقاء في لقاء قادم قريب بإذن الله تبارك وتعالى.